فيا أيها الإخوة الكرام، سئل شيخنا الشيخ عبد القادر رحمه الله ورضي الله عنه كيف يجالس المريد شيخه، قال له: يقرأ كتابه، فإن قرأت كتاب شيخك فإنك تجالس شيخك. من هذا المنطلق، هذا الدرس المبارك في كتاب حقائق عن التصوف، جعلنا قبل الدرس حصتين ذكر 10 دقائق ربع ساعة مجالسة لربنا عز وجل. فإذا كان المريد يجالس شيخه في قراءة كتابه، فالذاكر يجالس مولاه أثناء ذكره. لذلك كن حريصا على أن تصلي العشاء في المسجد، وأن تجلس هذه الدقائق مع مولانا عز وجل. أهل ذكري أهل مجالستي، أسأل الله ألا يحرمنا هذه المجالسة. أمر ثان أيها الإخوة الكرام، أمر ثان علينا ونحن في سلوك طريق القوم رضي الله عنهم وأرضاهم أن نتصف بأصحاب سيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام، وأن ننظر إليهم كيف كانوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا القياس مع الفارق، ولكن من خلال قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم، اتبعوا لمن؟ المهاجرين والأنصار. نتبعهم كيف كانوا مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنكن نحن مع وراث النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحب مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف كانوا؟ سماع، استماع، إنصات، استيعاب، تطبيق وعمل، ثم نقل الخير للغير. لو لم يكن الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بهذا المستوى لما وصل إلينا الدين. ولكن تعلموا من النبي الأعظم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وعملوا، ثم نقلوا العلم والعمل للتابعين، والتابعون لتابع التابعين إلى يومنا هذا، إلى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. لذلك الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ضربوا أروع مثال في صحبتهم مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فهل يا ترى نحن مع أشياخنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نضرب أروع مثال من خلال انتمائنا إليهم؟ قولوا الله يحققنا بذلك. ما قلتوا؟ قلت قولوا الله يحققنا بذلك. آمين. أنتم دعوتم وأنا أمنت على دعائكم. الله يحققني وإياكم بحسن الاقتداء وحسن الاتباع لمشايخنا، لأن الله عز وجل من علينا في هذا الطريق المبارك بصحبة علماء عاملين جمعوا بين العلم والعمل. سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله عنه تا تعب كثيرا، والله تعب كثيرا من أجل تنقية التصوف من كل الشوائب، وأن يظهر حقيقة التصوف التي هي كما كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مسمى دون اسم. في زمن سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام كان التصوف موجودا ولكن بدون اسم، ولكن صار اصطلاح لهذا التصوف. فحاول الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه جاهدا أن ينقي هذا التصوف من كل شائبة، وأن يوجه جميع أهل الطرق وخاصة في طريقته الشاذلية، أن يوجه السالكين إلى الله عز وجل في السير العملي الموافق للكتاب والسنة. يعني ما كان كتاب حقائق عن التصوف خاصا في أهل الطريقة الشاذلية أبدا، إنما هو حقائق عن التصوف لجميع أهل الطرق الذين لهم صلة بسيدنا محمد عليه وآله الصلاة والسلام. فالشيخ رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يعرف لنا التصوف من خلال النقل من العلماء العاملين الربانيين الذين جمعوا بين العلم والعمل. ذكرنا هذا في دروس ماضية، ووصلنا إلى قوله، يقول رحمه الله ورضي الله عنه: وقال صاحب كشف الظنون بتعريف التصوف: هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم. طبعا هذا التصوف للبشر من أجل أن يتعلموا كيف يترقى المؤمن في سيره إلى الله عز وجل. والترقي في الانتهاء، الترقي ليس له انتهاء، لقول الله عز وجل مخاطبا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. لذلك قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كان يترقى في كل لحظة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يترقى في كل لحظة، وأهل التصوف هم أهل السير والسلوك، إذن الترقي دائم ولا يتوقف لحظة من اللحظات. ولذلك ترى المرشد الكامل كلما رأى إخوانه ترقوا في مدارج الكمال حرضهم على المتابعة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا حارثة عندما قال له: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري وبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزة، وأنظر إلى أهل الجنة يتزاورون وإلى أهل النار يتعاون. شو قال له سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفت فالزم، لأن الله عز وجل قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فصاحب كشف الظنون يقول بتعريف التصوف: هو علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني. يا إخوتي، نحن ربنا عز وجل كرمنا أو ليس كذلك؟ ولقد كرمنا بني آدم. طيب الترقي ليس له انتهاء، فأراد ربنا عز وجل أن يرقينا، فماذا فعل ربنا عز وجل؟ أنزل إلينا القرآن العظيم، وأرسل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. دعانا إلى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلذلك الترقي ليس له انتهاء. ف فالتصوف علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم. نحن بدنا سعادة الدنيا، صح ولا غلط؟ وبدنا سعادة البرزخ، لأن القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وبدنا سعادة الآخرة. سعادة الآخرة ليست بدخول الجنة فحسب، سعادة الآخرة أن نكون مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك حرضنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الترقي، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوا إيش؟ الفردوس الأعلى. ليه؟ لأنه الإنسان المؤمن يبتغي درجات الكمال، ودرجات الكمال في الآخرة أن تكون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طيب شلون بدي أصل؟ أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، سمعوني إياها. والتصوف كله أخلاق. إذن التصوف ليس بدعة في دين الله، ليس بدعة في دين الله، إنما هو من صلب هذا الدين. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. إذن التصوف كله أخلاق. إذن الدخول مع الصوفية فرض عين لمن أراد أن يسير مدارج الكمال لينال هذه الرتبة العظيمة. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. نترقى في هذه الحياة الدنيا لعل الله أن يرقينا يوم القيامة. ثم يقول رحمه الله ورضي الله عنه ناقلا عن صاحب كشف الظنون إلى أن قال: علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف. التصوف لأهل الحق، أما أهل الجدل والذين يجادلونك ربما بعلم أو بغير علم لا يفكرون في الرقي، يقفون أمام مصطلحات التصوف هذا بدعة، وصحبة المرشد إيش هي صحبة المرشد؟ ضروري يا أخي. مرة واحد عمال بيقول لي يعني إيش منين هي جبتوا لنا صحبة المرشد وضروري صحبة المرشد؟ قلت له هو بيقرأ القرآن؟ قال لي بيقرأ القرآن. قلت له طيب ماذا يقول مولانا عز وجل في سورة الكهف: من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلن تجد له وليا مرشدا. يا أخي لابد من المرشد. علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق معروف. أهل الحق يبحثون عن الحق، يبحثون عن الحقيقة، فالذي يبحث عن الحق يعرف ما هو التصوف، وليس يعرفه من ليس يشهده. وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف؟ إنسان كفيف بيشوف ضوء الشمس؟ لا قدر الله، لا قدر الله، إذا حل الران على القلب وتعال تحكي له للإنسان بالأذواق والمعارف والرقي والكمالات، لك شو هذا؟ عليش عم تحكي لنا أنت؟ يعني هلا نحن بعدنا عن سلوك الطريق سلوكا صحيحيا، والله لو لم يكن حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما أن يقف الإنسان في إشكال كذا. ذاك الصحابي الجليل قال: فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وأنظر إلى أهل الجنة يتزاورون، وإلى أهل النار يتعاون. طيب شلون يا أخي إلى عرش ربه بارزا؟ شلون عم بشوف عرش الله سبحانه وتعالى؟ يا أخي عم بيطهر القلب، وهذه الروح تنطلق وهي أن كانت هي في الجسد حدث بدون حرج، وإذا انطلقت الروح عند ذلك تعرف معنى قول سيد أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في حالة الروح في حالة البعد روحي كنت أرسلها. يجي واحد يقول لك يا أخي شلون يبعث روحه وشلون كذا، قال له يا أخي سر لا يعلمه إلا الله، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي. لذلك علم التصوف علم ليس يعرفه إلا أخو فطنة بالحق موصوف، وليس يعرفه من ليس يشهد. إذا ماذا يعني حلاوة الذكر وحلاوة القرب من الله عز وجل يا أخي؟ شو قالوا؟ وقل للذي ينهى عن الوجد أهله بعد إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا يا أخي. يعني قال يعني شلون هذا شلون ذاق؟ والله يا أخي شلون ذاق؟ أسأل الله أن ربي ذوقني وإياك. كيف لا يذوق؟ كيف لا يذوق؟ والله عز وجل يقول في الحديث القدسي أهل ذكري أهل مجالستي. والله واحد بيناتنا بجالس أهل التقى أهل الصلاح عقله بيطير من رأسه. قل لك أخي أنا جالست يعني عارفا بالله تقيا نقيا صالحا، يا سلام الدنيا ما عم توسعر. طيب مجالستك يعني شو شعر؟ إن لم تذق معنا شراب الهوى دعنا. لذلك أقول لنفسي ولكم أثناء ذكر الله عز وجل أغمض عينيك وفكر أهل ذكري أهل مجالستي، أنه أنت مجالس لله سبحانه وتعالى. والله إيش في عندك هموم، إيش في عندك أحزان، إيش في عندك كدورات، كلها تصبح هباء منثورة. ليه؟ لأنه جالست ربي عز وجل الذي هو على كل شيء قدير. وليس يعرفه من ليس يشهده. لماذا؟ معذور ولا مو معذور؟ سامحوني أقول والله معذور، والله معذور، والله معذور. لذلك ما تنكر على أصحاب المعرفة. انظر إلى فعله، فعله بخالف الشريعة. إذا بخالف الشريعة منقول هذا ربما أن يكون زندقة، أما إذا كان منضبطا بضوابط الشريعة. وما ذقت الذي ذاقه، الحديث الشريف أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا يقين. لذلك كان شيخنا سيدنا شعب القادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه يضرب لنا مثل من شأن يقربه لأذهاننا. يعني إنسان كفيف البصر ودخل على رجل مسؤول محافظ، قالوا له أنت الآن في قصر المحافظ. هو شايفه للمحافظ؟ ما هو شايفه، ولكن إذا دخل قصره وعلم أنه في قصر المحافظ تأخذه الهيبة أم لا؟ تأخذه الهيبة، والبصير كمان تأخذه الهيبة. لذلك إذا لم تذق معنى شراب الهوى دعنا، وسل الله لك أن الله يكشف لك عن البصيرة، لأنه لو كشفت لك الحجب عن بصيرتك والله لرأيت العجب العجاب. ثم يقول شيخنا رحمه الله تعالى، وقال الشيخ زروق في قواعد التصوف: وقد حد التصوف، أي عرف التصوف، ورسم وفسر بوجوه تبلغ نحو الألفين. 2000 تعريف للتصوف، مرجع كلها لصدق التوجه إلى الله تعالى. كل التعريف 2000 تعريف للتصوف، بس فقط من أجل أن تتوجه القلوب إلى حضرة علام الغيوب. هذا من ديننا أم ليس من ديننا؟ هذا هو من صلب ديننا، بل هذا جزء من شرع الله عز وجل. حديث سيدنا جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم عندما جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، قال له الإسلام أتم الحديث. سأله عن الإيمان، قال الإيمان أن تؤمن بالله إلى آخر الحديث. بعد ذلك سأله عن الإحسان، قال له أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فإنه يراك. بدأ صدق التوجه إلى الله عز وجل. ولذلك التصوف علم وعمل وإخلاص ومراقبة لله عز وجل. فأصل التصوف في الحقيقة هو أن ندخل مقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فالتصوف هو صدق التوجه إلى الله تعالى، وصدق التوجه إلى الله عز وجل مشروط بأن يكون مرضيا عند الله عز وجل. فلا تصوف، وأرجو أن نحفظ هذه الكلمات، فلا تصوف إلا بفقه. تصوف بدون فقه مو تصوف. فلا تصوف إلا بفقه، إذ لا تعرف أحكام الله تعالى إلا به. الصوفي بيصلي إلا ما بيصلي، وبيصوم إلا ما بيصوم، وفي معاملات تجارية إلا ما في معاملات تجارية. طيب شلون بدك تصلي ولا تعلم الفقه؟ وشلون بتصوم بدون أن تتفقه؟ وشلون تتعامل بالأحكام التجارية بيع وشراء بدون أن تتفقه؟ التصوف لا يكون إلا بفقه، لأن الفقه يعرف به أحكام الله عز وجل، ولا فقه إلا بتصوف، لأنه التصوف يعلم السالكين الإخلاص. يعني المرشد دائما يحرض إخوانه على الإخلاص في العمل. وربي عز وجل شو قال لنا في القرآن العظيم؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن لا بد من الفقه، ولا بد من مراقبة الله عز وجل بعد الإخلاص. لأن شلون بدي يكون عندي إخلاص إذا ما عم براقب الله؟ اللي ما عم بيراقب الله يرائي أم لا يرائي؟ يرائي ويعمل لغير الله، يعمل لغير الله، صلى ليقاد. لو هذا اللي عمال بيصلي عم بيراقب الله بيتجرأ أن يصلي من أجل أن يقال؟ إذا كان صلى من أجل أن يقال الحديث معلوم وقد قيل، فيؤمر به فيكب على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالمسلم لا بد له من أن يتفقه في دين الله، ولا بد مع التفقه لا بد من الإخلاص، والإخلاص لا يكون إلا بمراقبة الله. ولذلك ينسب لسيدنا الإمام مالك رحمه الله ورضي الله عنه إذ يقول: من تصوف ولم يتفقه، من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق. يعني والعياذ بالله تبارك وتعالى، يريد الدنيا بدينه، يأكل الدنيا بدينه، ويتلاعب بالأحكام الشرعية وإلى آخره. والله كثير ما نسمع أنه على أساس هذول من أهل التصوف أو كذا، اختلاط مع نساء، اختلاط مع المرأة، خلو مع المرأة، والعياذ بالله بمد إيده على المرأة، بتصافحه المرأة، قال هي مريدي يعني عنده، وبتقبل إيد الشيخ. من تفقه ولم يتصوف فقد تزندق، ومن تفقه عفوا من تصوف ولم يتفقه فقد تزندق، ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. لأنه قد يكون عمله لغير الله عز وجل، ومن جمع بينهما فقد تحقق. إذا شو التصوف يا أحبابنا؟ التصوف علم وعمل، وعلم وعمل إن لم يكن مستمدا من الكتاب والسنة فيضرب في وجه صاحبه. علم وعمل، ولا بد من الإخلاص. وكيف يكون الإخلاص؟ العمل لا يكون بدون علم، صح ولا غلط؟ عمل بدون علم لا يكون. عمل بعد العمل بعد العلم. طيب شلون بده يكون مقبول عند الله عز وجل؟ لا بد من الإخلاص. كيف بده يكون في إخلاص؟ بده يكون في مراقبة لله عز وجل. لذلك الدخول مع الصوفية فرض عين ليدرب الشيخ مريده على مراقبة الله عز وجل. ثم يختم شيخنا رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه باب التعريف بالتصوف فيقول: فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة. نحن ليش تعبت قلوبنا؟ لأن الدنيا بكل صورها دخلت عليها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل كل دخلت إلى القلب، وبالتالي صارت لا قدر الله حجاب بين العبد وربه. فعماد التصوف يقول شيخنا رحمه الله ورضي الله عنه: فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة، وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظيم. يعني نحن صلتنا بأشياخنا، هل هذا هو المقصود؟ شو الجواب؟ جاوبوني، ما هو هذا المقصود؟ لأنه لو كان هذا المقصود، طيب توفي سيدنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله، تعلقنا بسيدنا الشيخ أحمد، توفي سيدنا الشيخ أحمد، تعلقنا بسيدنا الشيخ محمد. ليس المقصود هو الشخص، المقصود أن نتصل بهؤلاء العارفين لكي نتصل بالله عز وجل. ولذلك الشيخ الذي يوقف مريده عند نفسه، وقفه عنده وبيقول له يعني إذا بيصيبك أمر تستنجد فيني، إذا كذا هذا ما هو شيخ. ليش أنت لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا حتى تملك للآخرين؟ المرشد الحق هو الذي يربط شيء مريده بالله عز وجل. فعماد التصوف تصفية القلب من أوضار المادة، وقوامه صلة الإنسان بالخالق العظيم. فالصوفي من صفى قلبه لله وصفت لله معاملته، قلبه لله ومعاملته لله فصفت له من الله كرامته. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ثم ينقلنا الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه إلى اشتقاق التصوف. من أي شيء اشتقت هذه الكلمة؟ إن أحياني الله عز وجل وأحياكم في الدرس القادم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام الذي قلته والذي سمعتموه أن يكون حجة لي ولكم، ولا يكون حجة علي ولا عليكم، والحمد لله رب العالمين.